الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع قراءة تحت عنوان السياسة في العهد النبوي. يصور عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حالهم حينما سأله سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون في ترك دينهم؟ قال: نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر على أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقول له: آلات والعزة إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. حتى إن الجعل يمر بهم فيقولون له: أهذا الجعل إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم، افتداء مما يبلغون من جهده. وكان المسلمون الأوائل متفاوتين في هذا النصيب من الابتلاء، فمن كان له عشيرة تمنعه فهو أهون من غيره، ومن لم يكن كذلك فقد افتن عباد الأصنام في إيذائه. قال مجاهد: أول من أظهر إسلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وخباب، وصهيب، وعمار، وسمية أم عمار. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه قومه، وأما الآخرون فألبسوا أدراع الحديد ثم صهروا في الشمس، فبلغ منهم الجهد ما شاء الله أن يبلغ من حر الحديد والشمس. وغلت مكة مسرحا للتعذيب، ضحاياه تلك الفئة المؤمنة التي تألفت منها أولى كتائب الإيمان. واستمر المسلمون الأوائل بمكة على هذه الحال من الشدة والإيذاء، حتى فرج الله عنهم ونفس كربتهم وأذن لهم بالهجرة إلى المدينة المنورة، فأمنوا على دينهم وتمكنوا من إظهار شعائرهم. العهد المدني. نشأة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. أشير إلى العهد المكي بأنه حوالي 13 عاما، أما العهد المدني فهو 10 سنوات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل التي تقدم مكة في كل موسم، فلقي مرة نفرا من الخزرج فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن، ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا. فلما وصلوا إلى المدينة ذكروا لهم الخبر، فلم يبق دار من دور المدينة إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي العام المقبل وافى الموسم من الأنصار 12 رجلا، فلقوه بالعقبة فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة النساء، وذلك قبل أن تفرض الحرب، وهذه هي بيعة العقبة الأولى. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدر وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. فلما انصرف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين، فكان يسمى المقرئ في المدينة، وانتشر الإسلام في المدينة بدعوته. وفي العام المقبل خرج عدد من الأنصار من المسلمين مع حجاج قومهم من المشركين حتى قدموا مكة، وهم 73 رجلا وامرأتان، فواعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق، حتى جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه يومئذ عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا ودعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام، قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. قال: فاعترض القول. والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم ابن التيهان حليف بني عبد الأشهل، فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالة وإنا قاطعوها، يعني العهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، وحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. وكانت هذه البيعة تعرف ببيعة العقبة الثانية. وبعد أن تمت هذه البيعة أصبحت المدينة مهيئة لاستقبال المسلمين وقيام الدولة الإسلامية الجديدة، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة، فهاجروا أرسالا، ثم هاجر عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وبصحبته أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وبعد أن وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مقر الدولة الجديدة، كان من أول أعماله ما يلي: 1- بناء المسجد، حيث عمل فيه بنفسه وعمل معه المهاجرون والأنصار. 2- آخى بين المهاجرين والأنصار، فكانت أصدق أخوة عرفت في التاريخ. 3- معاهدة اليهود، حيث أقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم التشريعات السياسية للدولة الإسلامية. بدأت الدولة الإسلامية تتخذ طابعها وتتشكل قوانينها في شؤونها الداخلية وعلاقاتها الخارجية. صاحب السلطة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابته رضي الله عنهم هم أعوانه ووزراؤه، شؤونهم الداخلية والخارجية تحكمها قوانين الشريعة الإسلامية، ومنهم الرضا والتسليم. قد وصفهم ربهم سبحانه وتعالى بقوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وجاء الشرع الإلهي بما ينظم شؤون الإنسان وفي كل المجالات، ومن تلك الشؤون ما يتعلق بالسياسة في كل مجالاتها الداخلية والخارجية، يحدد العلاقة بين الراعي والرعية وبين أفراد الرعية مع بعضهم، يحدد لكل مسؤولياته ويعرفه بواجباته. فجاءت النصوص الشرعية من الكتاب الكريم والسنة المطهرة ببيان هذه السياسة، ومنها على سبيل المثال قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، بيان لطبيعة السلطة في الإسلام. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، بيان نوع من العلاقة الخارجية. وقوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. حدود شرعية لحفظ النفس والمال من بين حدود كثيرة في إطار تحقيق الأمن الداخلي للمجتمع. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، إشعار للراعي بمسؤولية الرعاية. وقوله: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة، تحذير للراعي من عدم الاجتهاد والإخلاص للرعية. وقوله: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إيجاب طاعة الراعي على الرعية وبيان لحدود هذه الطاعة. وقوله: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، تنظيم لعلاقات أفراد المجتمع فيما بينهم فيما يكفل مصلحة الجميع، إلى غير ذلك من النصوص الشرعية والضوابط الإلهية التي تشكل النظام السياسي في الإسلام الذي يحقق سلامة البلاد وراحة العباد. وكانت العلاقات الخارجية مع غيرهم مبنية على أساس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فمن أسلم قبل منه وكف عنه، والمعاندون يقاتلون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال تعالى في شأن أهل الكتاب: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. انطلق جنود الرحمن من المدينة المنورة من قلب الدولة الإسلامية الناضض بدعوة التوحيد، يدعون إلى الله ويقاتلون من كفر بالله وقد أيدهم الله بجنده وكتب لهم النصر من عنده، فأخذوا يفتحون البلاد تلو البلاد حتى دانت لهم الأعراب وخضعت لهم الرقاب ودخل الناس في دين الله أفواجا. وفي آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقبلت الوفود إليه في المدينة طائعة مسلمة أو خاضعة مستسلمة. ومن العلاقات الخارجية ما كان يبعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرسائل الدعوية إلى الملوك وغيرهم، ككتابه إلى هرقل عظيم الروم، وكتابه إلى كسرى عظيم فارس، وكتابه إلى النجاشي ملك الحبشة، وكتابه إلى المقوقس ملك مصر والإسكندرية وغيرهم. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم في سياسة الدولة الإسلامية ببراعة ليس لها مثيل، ويكفينا تمثيلا للبراعة السياسية صلح الحديبية الذي أجراه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش، الذي سماه الله سبحانه وتعالى فتحا كما في قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكان من بنود هذا الصلح ما يلي: 1. وضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. 2. من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا من محمد لم يرده عليه. 3. أن بينهم عيبة مكفوفة. 4. لا إسلال ولا إغلال. 5. من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدها دخل فيه. حاشية: النجاشي اسمه أصحمة، معدود في الصحابة رضي الله عنهم، وكان ممن حسن إسلامه ولم يهاجر ولا له رؤية، توفي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه بالناس صلاة الغائب. أن بينهم لا إسلال ولا إغلال، أي صدور منطوية على ما فيها لا تبدي عداوة، كالإسلال السرقة الخفية والإغلال الخيانة. انتهى. ثمار صلح الحديبية: دلت الحوادث الأخيرة على أن صلح الحديبية كان في مثابة النصر للدولة الإسلامية وانتشار الإسلام بشكل أوسع في الجزيرة العربية وما حولها. ومن أبرز نتائج هذا الصلح ما يلي: 1. اعتراف قريش بمكانة المسلمين كفريق قوي تبرم معه المعاهدات. 2. استراحة المسلمين من الحرب التي شغلتهم واستهلكت قوتهم. 3. بذل الجهد في الدعوة إلى الإسلام في ظل الأمن والسلام. 4. تفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم لمخاطبة قادة بعض الدول كقيصر وكسرى والنجاشي والمقوقس وأمراء الأعراب ودعوتهم إلى الإسلام. 5. أتاح هذا الصلح الفرصة للمسلمين والمشركين أن يختلط بعضهم ببعض فيطلع المشركون على محاسن الإسلام. وما يؤكد هذه الثمار قول الزهري: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيئا أحدا إلا دخل فيه، ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك. وقال ابن هشام: والدليل على قول الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى الحديبية في 1400 في قول جابر بن عبد الله، ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في 10,000. نظام الخلافة في الإسلام: الخلافة في اللغة، الخلافة من خلف فلان فلانا إذا كان خليفته، واستخلف فلانا من فلان أي جعله مكانا، يقال خلفه في قومه خلافة، وخلافته أيضا إذا جاءت بعده، والخليفة الذي يستخلف ويستخلف ممن قبله، والجمع خلائف وخلفاء، والخلافة الإمارة وهي الخليفي، وإنه لخليفة بين الخلافة. الخلافة في المصطلح. والخليفي كذلك في الحاشية بكسر الخاء واللام المشددة. الخلافة في المصطلح عرفها ابن خلدون بقوله: هي حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وأخراهم. وجعلها الإمام الماوردي مرادفة للإمامة، وعرفها بقوله: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. وعرفها الشيخ محمد رشيد رضا بقوله: الخلافة والإمامة العظمى وإمارة المؤمنين ثلاث كلمات معناها واحد، وهو رئاسة الحكومة الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا. حكم نصب الخليفة. اختلف المسلمون في حكم نصب الخليفة على قولين، هما: القول الأول وجوب نصب الخليفة، وهو ما ذهب إليه جمهور الأمة واجتمع عليه الصحابة والتابعون. وفي هذا قال ابن حزم: اتفق جميع أهل السنة وجميع الشيعة وجميع الخوارج ما عدا النجدات منهم على وجوب الإمامة. وقال ابن خلدون: إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهم، وكذا في كل عصر من بعد ذلك، ولم يترك الناس فوضى في عصر من الأعصار، واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الإمام. ومما يستدل به على هذا القول قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة ولي الأمر في غير معصية الله واجبة بنص القرآن، فإذا لم يوجد الخليفة فلمن تكون الطاعة. وكذلك يتوقف على نصب الخليفة كثير من الواجبات، كتنفيذ الحدود الشرعية ورد المظالم وإقامة الجمع والأعياد ونحوها. ومن المعلوم في القواعد الفقهية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومما يستدل به على الوجوب أن الصحابة لما اختلفوا في السقيفة في من يكون خليفة للمسلمين ورووا في ذلك أخبارا، فلولا أن الخلافة واجبة لما ساغت تلك المحاورة والمناظرة عليها، ولقال قائل: ليست بواجبة في قريش ولا في غيرهم. وقال بعض الناس: إن طريق وجوب نصب الخليفة هو العقل للشرع، والصواب أن طريق وجوبها هو الشرع للعقل، لأن العقل لا يعلم به فرض شيء ولا إباحته ولا تحليل شيء ولا تحريمه، والخلافة فرض على الكفاية يخاطب بها طائفة من الناس. القول الثاني عدم الوجوب، وهو قول الأصم من المعتزلة وبعض الخوارج وغيرهم. والواجب عند هؤلاء إنما هو إمضاء حكم الشرع، فإذا تواطأت الأمة على العدل وتنفيذ أحكام الله تعالى لم يحتج إلى إمام ولا يجب نصبه، وهؤلاء محجوجون بإجماع الصحابة والتابعين وجمهور المسلمين. وقال ابن حزم: وقول هذه الفرقة ساقط يكفي من الرد عليه وإبطاله إجماع كل من ذكرنا على بطلانه، والقرآن والسنة قد وردت بإيجاب الإمام. والقول الأول القول بالوجوب هو القول الراجح، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. هل عين رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة من بعده؟ اختلفت الفرق في هذا على ثلاثة أقوال. هي: القول الأول لم ينص على أحد بعينه، وهو قول أهل السنة، ويشاركهم فيه المعتزلة والخوارج والمرجئة، ويستدلون بما نقل عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قيل لعمر: ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا القول أن النقاش الذي جرى في سقيفة بني ساعدة وقد حضره كبار المهاجرين والأنصار لم يذكر فيه أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف، ولو ذكر شيء من هذا لكان حاسما للنقاش. يقول القرطبي في هذا: لو كان عند أحد من المهاجرين والأنصار نص من النبي صلى الله عليه وسلم على تعيين أحد بعينه للخلافة لما اختلفوا في ذلك ولا تفاوضوا فيه، وهذا قول جمهور أهل السنة. القول الثاني عين أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وهو قول بعض العلماء وأصحاب الحديث من أهل السنة كالحسن البصري وابن حجر الهيثمي والإمام أحمد في رواية عنه وغيرهم. ويستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها ما ورد في صحيح مسلم عن جبير بن مطعم عن أبيه أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت فلم أجدك،
قال أبي كأنها تعني الموت، قال فإن لم تجديني فأتي أبا بكر. وقال ابن حجر واستند من قال إنه نص على خلافة أبي بكر رضي الله عنه بأصول كلية وقراء حالية تقتضي أنه أحق بالإمامة وأولى بالخلافة. القول الثالث عين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو قول الشيعة، ويستدلون بما ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ويرد هذا الاستدلال ما قاله النووي، وهذا الحديث ليس فيه دلالة لاستخلافه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال هذا لعلي حين استخلفه في المدينة في غزوة تبوك. ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى، وتوفي قبل وفاة موسى بنحو 40 سنة. كما يستدلون بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه بغدير خم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وهذا الحديث مع صحته ليس فيه دلالة على الاستخلاف، إنما أضاف بعض الشيعة إلى هذه الحادثة روايات أخرى لإثبات استخلاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ويرد على هذا القول ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئا حتى رأينا من الرأي أن يستخلف أبو بكر فأقام واستقام حتى مضى لسبيله. السياسة في عهد الخلفاء الراشدين. واحد، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصي بالخلافة تصريحا لأحد من الناس، غير أنه أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس في مرضه إيحاء بأحقيته بالخلافة من بعده. ووقع الخلاف بين المهاجرين والأنصار في من تكون الخلافة، فاجتمعوا يوم السقيفة كما يروي البخاري في صحيحه هذا الحدث من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح، قال إسماعيل يعني أبو العالية، فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فنشج الناس يبكون. قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت ألا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة ابن الجراح. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس، فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر: قتله الله. أعلن أبو بكر الصديق رضي الله عنه في بداية خلافته انتهاجه سياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو شق عليه ذلك. ويدل على هذا عزمه على إنفاذ جيش أسامة، حيث يقول: والذي لا إله غيره، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وما أن تقلد أبو بكر الخلافة حتى نجم النفاق واشرأبت اليهود والنصارى وأصبح المسلمون كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية لفقد نبيهم صلى الله عليه وسلم وقلة عددهم وكثرة عدوهم. ولما اشتهرت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالنواحي ارتدت طوائف كثيرة من العرب، منهم من ترك الإسلام بالكلية ومنهم من منع الزكاة، وكان الناس في مانع الزكاة على رأيين: الأول عدم مقاتلتهم مستدلين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وعلى رأس أصحاب هذا الرأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الثاني قتالهم على منع الزكاة، وعلى رأس أصحاب هذا الرأي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، واحتج بقوله: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. أسباب الردة: واحد، عدم تمكن الإيمان في نفوس من تأخر إسلامهم، فإن الإسلام لم ينتشر في الجزيرة إلا بعد فتح مكة، فقدم الناس من كل فج يعلنون إسلامهم في العام التاسع من الهجرة، حيث سمي هذا العام عام الوفود. اثنان، رفض بعض القبائل الطاعة لأبي بكر رضي الله عنه والدخول في سلطانه، ويشهد لذلك قولهم: أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فال عباد الله ما لأبي بكر أن يورثها بكرا إذا مات بعده، وتلك لعمر الله قاصمة الظهر. ثلاثة، اعتبرت بعض القبائل العربية ما فرضه الإسلام من الزكاة إتاوة، فهي لم تتعود ذلك في حياتها القبلية. أربعة، العصبية القبلية، فقد حاولت بعض القبائل الخروج من سلطان قريش الذي استمر في الجاهلية زمنا طويلا، وأن تتبع رجلا منها، ويشهد لذلك قول رجل من أصحاب مسيلمة لمسيلمة: أشهد أنك كذاب وأن محمدا صادق، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. خمسة، رغبة بعض الأعراب الذين لم يذوقوا حلاوة الإيمان في التخلص من قيود الإسلام الخلقية والعودة إلى الجاهلية. ستة، الطمع في الملك كما فعلت ربيعة في البحرين، حيث قالوا: نرد الملك في آل المنذر، فملكوا المنذر ابن النعمان ابن المنذر. سبعة، وجود المنافقين بين المسلمين وأعداء الدين من المجاورين كالفرس والروم شجع بعض القبائل على الخروج من هذا الدين. سار أبو بكر الصديق رضي الله عنه في كبح جماح الجامحين وقتال المرتدين، فقاتل بمن أطاعه من عصاه، وضرب من أدبر منهم بمن أقبل، حتى أصاخوا جميعا لحكم الله ودخلوا الإسلام طوعا أو كرها، وانتظم أمر الإسلام، وحمد الناس لأبي بكر الصديق رضي الله عنه رأيه، وعرفوا له مكانته وفضله، وسار بالناس في سياسته متبعا أمر الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الشريط الأول من محاضرات في أسس النظام السياسي في الإسلام، وله بقية على الشريط الثاني.